إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان منهج السلف الصالح في التحذير من الأحزاب والجماعات في يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر 11 لعام 1441 للهجرة بجامع أبي بكر الصديق بأحد المسارحة. فأقول وبالله التوفيق، هذه الجماعات أصل كل بلاء وشر. في هذا الموضوع هو تنظيم الإخوان المسلمين الذي تشعبت منه سائر الأحزاب والجماعات. وهذا التنظيم كما وصفه المنشق من الحزب محمد سرور ابن نايف زين العابدين رئيس جماعة السرورية، وصفه بعد أن انضم إليه بعد رحلة دامت 10 سنوات، وشهر بهم قائلا إن حزب الإخوان خليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستصيغه عقل ولا يقره شرع. قلت فأين أنت منذ 10 سنين وأنت تخب لاهثا وراء هذا الخليط؟ قال وهذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط، هو أن الأول من الجماعة والثاني خارج عنها ومستقل منها. يضاف إلى ملف هذا التنظيم التهاون في توحيد العبادة، فهم لا يبالون بالشركيات، بدليل عدم إنكار إمام التنظيم للشرك الأكبر، فقد خطب خطبة في مشهد السيدة زينب الذي هو من أعظم المشاهد للشرك الأكبر، ولم يذكر حرفا واحدا في التحذير من الشرك في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله. وإذا كان هذا حال الإمام، فما حال الأتباع الساكتين بل الراضين والداعين أيضا لعقد البيعة لهذا الإمام؟ فما حالهم إذ يتبعون هذا الإمام الذي يقر الشرك، يقر الناس على الشرك الأكبر؟ وهذه فقرة من الملاحظات، من الملاحظة الأولى، من الملاحظات التي لاحظها شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على تنظيم الإخوان المسلمين، أوصلها إلى 25 ملاحظة. أهمها الخمس الأولى لتعلقها بالبحث في عقيدة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر والتوسل بغير الله جل وعلا. وذكر رحمه الله في الملاحظة 25 على هذا التنظيم أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهن، ويقولون عنهم إنهم علماء الورق أو الكتب الصفراء وعلماء الحيض والنفاس، فينفرون الشباب عنهم ويزهدونهم فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار. أورد المؤلف هذا الكلام في المورد العذب الزلال في من تقد على المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، صفحة 172 إلى 282. من أشهر بدعهم أيضا إحياؤهم لبدعة المولد النبوي وإنشاد النشيد المهيج للبدع والمقرر للشرك الأكبر، والذي منه هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. قلت في هذا البيت الكذب الصراح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر احتفالهم ببدعهم وأنه سامح الكل، يعني غفر لهم ذنوبهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه جماعة الإخوان وحقيقة تنظيمهم جهل وبدع وشركيات. أما أنا لحملة عقيدة التوحيد الذين تربوا عليها منذ نعومة أظفارهم ورضعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغرهم، أما أنا لهم أن يربأوا بأنفسهم عن السير في دهاليز هذا التنظيم المظلم؟ ومن عباءة هذا التنظيم السيء انبثقت جماعة السرورية بزعامة محمد سرور ابن نايف زين العابدين بعد انضواء تحت لواء حزب الإخوان دام 10 أعوام، يتغذى بنظام الفكر حتى سئمه، كما أصرح بقوله: لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق. وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى. ومللت ترداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه فرق لا يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. وقد لخص شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله ملاحظات محمد سرور على حزبه الذي انفصل عنه في 10 فقرات، وقال: وفي هذا، يعني قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم ينقسم، وكل قسم من القسمين ينقسم، وهكذا دواليك. ومن أراد زيادة علم عن هذه الجماعة فليراجع المورد العذب الزلال لمؤلفه العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله، صفحة 283 إلى 298. وأما موقف محمد سرور زعيم الجماعة السرورية من نصوص الدين ووصفه لها بالجفاف، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم هذا الكلام، فقال: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرك. قلت وأما تجني محمد سرور على الدولة السعودية ووصف حكامها بالظلم وعلماءها بالعملاء والجواسيس، فقد تناول هذا الموضوع شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب من صفحة 67 إلى صفحة 92. فمن أراد الوقوف على أحوال هذه الجماعة فعليه بمراجعة الكتابين المذكورين المورد العذب والإرهاب للشيخين الجليلين الشيخ أحمد بن يحيى النجم والشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله، وجزاهما عن الإسلام والسنة والمنهج خير الجزاء. الجماعة الثالثة من الجماعات المبتدعة، هذه الثلاث الجماعات هي أصول للجماعات والحزبية، الجماعات والأحزاب أصولهم هذه الثلاث وإلا فهم كثر. الجماعات المبتدعة كثيرة، منهم الجماعة الحوثية وحزب اللات والأحزاب التي كثرت أسماؤها وتعددت مشاربها كالقاعدة والتبليغ والنصرة وغير ذلك. هذه الجماعات كلها على الساحة خالفت منهج السلف الصالح في السير على منوال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة الثالثة هي جماعة التبليغ التي تأسست على يد محمد إلياس ابن محمد إسماعيل كان دهلوي، تأسست على أربع طرق صوفية، وهي الطريقة النقشبندية، ثانيا الطريقة السهروردية، ثالثا الطريقة القادرية، ورابعا الطريقة الجشتية. وقامت دعوتهم على أصول ستة: الأول تحقيق الكلمة الطيبة، وتحت هذا العنوان تفسيرهم للكلمة الطيبة بأنها لا إله إلا الله، يعني إخراجها من اليقين الفاسد، ويقصدون به اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلى اليقين الصحيح الذي هو عندهم عقيدة وحدة الوجود. الأصل الثاني من أصول دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ولا يبحثون عن شروط ولا أركان ولا واجبات، يعني يعظون الناس إلى الصلاة فقط، كما صرح بعضهم بقوله: كسر الله خيرهم أنهم أتوا بنا إلى المساجد. فقلت له: هل علموكم شروط الصلاة وأركانها واجباتها؟ قال: الحمد لله نعرفها. ثالثا العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر. الفضائل عن الترغيب والترهيب، أما المسائل العلمية في العقيدة وفي فقه الطهارة والعبادات هذه أشياء لا يشغلون أنفسهم بها، ولا سيما العقائد ينفرون منها كما ينفر الصحيح من المجذوم. رابعا إكرام المسلم، يعني إحسان الظن به وخذه معك، سواء كان صوفي ولا ليبرالي ولا إخواني ولا أي نحلة. خامسا تصحيح النية. سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، وهذا الخروج يعتقدونه خروج في سبيل الله. وقد رد هذه الفرية الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وقال الخروج في سبيل الله ليس هذا، وإنما هو الجهاد المشروع. وأما دعوة التبليغ هذه ليست جهادا ولا خروجا في سبيل الله، ويقصدون به الفترة الزمنية 4 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر. إذا خرج الإنسان فترة من هذه الفترات فقد أدى اللازم في الدعوة وأصبح يعني من الدعاء، وكأن الدعوة يعني محددة بأيام وليالي على طريقتهم على منهجهم، يعني يدعون بالرغائب والفضائل ولا يتعرضون للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر. لو يرون الإنسان يسجد على الكبر أو يذبح على الكبر لا ينكرونه ولا يتعرضون له. هذه الجماعة لا تبالي بالنهي عن المنكر، كما ذكر ذلك عنهم شيخنا العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجم رحمه الله، قال لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وهي تجنيهم الصراحة في النهي عن المنكر بجدة ومنعهم من ذلك بعنف، تعطيلهم جميع النصوص التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله. ثم عز هذا الكلام إلى كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله. وقد أورد العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى ملاحظات أوصلها إلى 25 ملاحظة، ختمها بإيراد ما ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال وهذا ملخص ما ذكر، قال ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، يعني من التمويه والمراوغة. ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طرق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في البعد عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طوائفهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناكب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المبالغات والمغالطات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الشرك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك بالله. ذكر ذلك في كتاب نشر الطيب لمؤلفه أشرف علي النهارفوري صفحة 65. من كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. أيها الإخوة، لقد بذل علماء السلف جهدا مشكورا في بيان طرائق ومناهج الأحزاب والجماعات الخارجة عن منهج السلف الصالح، مما نتج عن ذلك الخروج سوء التصرف وإفساد الحرث والنسل. وقد سئل العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عن رأس من رؤوس تنظيم الإخوان المسلمين، قال السائل: لا يخفى عليكم تأثير أسامة بن لادن على الشباب في العالم، هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه من الخوارج، لا سيما أنه يؤيد التفجيرات في بلادنا وغيرها؟ فأجاب حفظه الله بقوله: كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن الأحزاب والجماعات الإرهابية: لما ظهرت قضية الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام أو ازدادوا نفرة منه، وأهل الإسلام يكاد الإنسان منهم يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها، يعني من هذه الطائفة ومن أعمالها. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا لا نجد نتائجه، بل على العكس، فيه تشويه للسمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز لطائفة المسلمين أن يخرجوا عليه، ذلك أنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيرا من البغاة بغوا على الحكام المبايعين، ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم، وذلك كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدرا. فعلى كل عاقل وناصح لنفسه ومن تحت مسؤوليته من البنين والبنات تكوين مكتبة منزلية يوفر فيها كتب العقيدة، فما أخذ من أخذ إلا بسبب ضعف العقيدة، وكذلك كتب العلماء التي تعالج الفكر الضال كما سبق ذكر شيء منها. وإضافة إلى ما ذكر، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورسائله وكتب أبنائه وأحفاده وفتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة وكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس والإجابات المهمة في المشاكل الملمة للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكتاب هيبة ولي الأمر وواجب شرعي وضرورة دنيوية للدكتور دغش ابن شبيب العجمي، وغير ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الجانب. ينبغي للإنسان أن يحذر ويحذر من يستطيع من هذه الجماعات وأساليبها الماكرة ومن الاغترار بها والحذر منها كل الحذر، والإقبال على دروس العلم على أيدي العلماء الربانيين الذين أخذوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهم والحمد لله موجودون. وكذلك كتب العلماء الربانيين موجودة، فنحن في غنية عن المبتدعة وعن كتبهم، لسنا بحاجة إلى كتب أولئك المبتدعة دعاة الضلال الذين تزعموا الجماعات وأسسوا الحزبيات على غير هدى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأبناءنا وبناتنا من خطر أهل الفكر الضال، وأن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا الفضلاء وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يجعلهم حصنا منيعا لمقدساتنا وعقيدتنا وأموالنا وأعراضنا ودمائنا وعقولنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا ومنهجنا ومقدساتنا ولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه، ونجعل تدبيره تدميرا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان منهج السلف الصالح في التحذير من الأحزاب والجماعات في يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر 11 لعام 1441 للهجرة بجامع أبي بكر الصديق بأحد المسارحة. فأقول وبالله التوفيق، هذه الجماعات أصل كل بلاء وشر. في هذا الموضوع هو تنظيم الإخوان المسلمين الذي تشعبت منه سائر الأحزاب والجماعات. وهذا التنظيم كما وصفه المنشق من الحزب محمد سرور ابن نايف زين العابدين رئيس جماعة السرورية، وصفه بعد أن انضم إليه بعد رحلة دامت 10 سنوات، وشهر بهم قائلا إن حزب الإخوان خليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستصيغه عقل ولا يقره شرع. قلت فأين أنت منذ 10 سنين وأنت تخب لاهثا وراء هذا الخليط. قال: وهذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط، هو أن الأول من الجماعة والثاني خارج عنها ومستقل منها. يضاف إلى ملف هذا التنظيم التهاون في توحيد العبادة، فهم لا يبالون بالشركيات، بدليل عدم إنكار إمام التنظيم للشرك الأكبر، فقد خطب خطبة في مشهد السيدة زينب الذي هو من أعظم المشاهد للشرك الأكبر، ولم يذكر حرفا واحدا في التحذير من الشرك في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله. وإذا كان هذا حال الإمام فما حال الأتباع الساكتين بل الراضين والداعين أيضا لعقد البيعة لهذا الإمام؟ فما حالهم إذ يتبعون هذا الإمام الذي يقر الشرك، يقر الناس على الشرك الأكبر؟ وهذه فقرة من الملاحظات، من الملاحظة الأولى، من الملاحظات التي لاحظها شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على تنظيم الإخوان المسلمين، أوصلها إلى 25 ملاحظة. أهمها الخمس الأولى لتعلقها بالبحث في عقيدة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر والتوسل بغير الله جل وعلا. وذكر رحمه الله في الملاحظة 25 على هذا التنظيم أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهن، ويقولون عنهم إنهم علماء الورق أو الكتب الصفراء وعلماء الحيض والنفاس، فينفرون الشباب عنهم ويزهدونهم فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار. أورد المؤلف هذا الكلام في المورد العذب الزلال في من تقد على المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، صفحة 172 إلى 282. من أشهر بدعهم أيضا إحياؤهم لبدعة المولد النبوي وإنشاد النشيد المهيج للبدع والمقرر للشرك الأكبر، والذي منه هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. قلت في هذا البيت الكذب الصراح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر احتفالهم ببدعهم وأنه سامح الكل، يعني غفر لهم ذنوبهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه جماعة الإخوان وحقيقة تنظيمهم جهل وبدع وشركيات. أما أنا لحملة عقيدة التوحيد الذين تربوا عليها منذ نعومة أظفارهم ورضعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغرهم، أما أنا لهم أن يربأوا بأنفسهم عن السير في دهاليز هذا التنظيم المظلم؟ ومن عباءة هذا التنظيم السيء انبثقت جماعة السرورية بزعامة محمد سرور ابن نايف زين العابدين بعد انضواء تحت لواء حزب الإخوان دام 10 أعوام، يتغذى بنظام الفكر حتى سئمه كما أصرح بقوله لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت ترداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه فرق لا يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. وقد لخص شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ملاحظات محمد سرور على حزبه الذي انفصل عنه في 10 فقرات، وقال وفي هذا يعني قال الشيخ رحمه الله وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم ينقسم وكل قسم من القسمين ينقسم وهكذا دواليك. ومن أراد زيادة علم عن هذه الجماعة فليراجع المورد العذب الزلال لمؤلفه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله صفحة 283 إلى 298. وأما موقف محمد سرور زعيم الجماعة السرورية من نصوص الدين ووصفه لها بالجفاف، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم هذا الكلام، فقال إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق. قلت وأما تجني محمد سرور على الدولة السعودية ووصف حكامها بالظلم وعلماءها بالعملاء والجواسيس، فقد تناول هذا الموضوع شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب من صفحة 67 إلى صفحة 92. فمن أراد الوقوف على أحوال هذه الجماعة فعليه بمراجعة الكتابين المذكورين المورد العذب والإرهاب للشيخين الجليلين الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله، وجزاهما عن الإسلام والسنة والمنهج خير الجزاء. الجماعة الثالثة من الجماعات المبتدعة، هذه 3 جماعات هي أصول للجماعات والحزبية، الجماعات والأحزاب أصولهم هذه 3، وإلا فهم كثر. الجماعات المبتدعة كثيرة، منهم الجماعة الحوثية وحزب اللات والأحزاب التي كثرت أسماؤها وتعددت مشاربها كالقاعدة والتبليغ والنصرة وغير ذلك. هذه الجماعات كلها على الساحة خالفت منهج السلف الصالح في السير على منوال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة الثالثة هي جماعة التبليغ التي تأسست على يد محمد إلياس ابن محمد إسماعيل كان دهلوي، تأسست على 4 طرق صوفية، وهي الطريقة النقشبندية، ثانيا الطريقة السهروردية، ثالثا الطريقة القادرية، ورابعا الطريقة الجشتية. وقامت دعوتهم على أصول 6: الأول تحقيق الكلمة الطيبة، وتحت هذا العنوان تفسيرهم بالكلمة الطيبة بأنها لا إله إلا الله، يعني إخراجها من اليقين الفاسد، ويقصدون به اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى اليقين الصحيح الذي هو عندهم عقيدة وحدة الوجود. الأصل الثاني من أصول دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ولا يبحثون عن شروط ولا أركان ولا واجبات، يعني يعظون الناس إلى الصلاة فقط، كما صرح بعضهم بقوله كسر الله خيرهم أنهم أتوا بنا إلى المساجد. فقلت له هل علموكم شروط الصلاة وأركانها واجباتها؟ قال الحمد لله نعرفها. ثالثا العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر. الفضائل عن الترغيب والترهيب، أما المسائل العلمية في العقيدة وفي فقه الطهارة والعبادات هذه أشياء لا يشغلون أنفسهم بها، ولا سيما العقائد ينفرون منها كما ينفر الصحيح من المجذوم. رابعا إكرام المسلم، يعني إحسان الظن به وخذه معك، سواء كان صوفي ولا ليبرالي ولا إخواني ولا أي نحلة. خامسا تصحيح النية. سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، وهذا الخروج يعتقدونه خروج في سبيل الله. وقد رد هذه الفرية الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وقال الخروج في سبيل الله ليس هذا، وإنما هو الجهاد المشروع. وأما دعوة التبليغ هذه ليست جهادا ولا خروجا في سبيل الله، ويقصدون به الفترة الزمنية 4 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر. إذا خرج الإنسان فترة من هذه الفترات فقد أدى اللازم في الدعوة، وأصبح يعني من الدعاة، وكأن الدعوة يعني محددة بأيام وليالي. على طريقتهم على منهجهم، يعني يدعون بالرغائب والفضائل، ولا يتعرضون للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر. لو يرون الإنسان يسجد على القبر أو يذبح على القبر لا ينكرونه ولا يتعرضون له. هذه الجماعة لا تبالي بالنهي عن المنكر، كما ذكر ذلك عنهم شيخنا العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله، قال لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وهي تجنيهم الصراحة في النهي عن المنكر بجدة ومنعهم من ذلك بعنف، تعطيلهم جميع النصوص التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله. ثم عز هذا الكلام إلى كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله. وقد أورد العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى ملاحظات أوصلها إلى 25 ملاحظة، ختمها بإيراد ما ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وهذا ملخص ما ذكر. قال: ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، يعني من التمويه والمراوغة. ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طرق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في البعد عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طوائفهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناكب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المبالغات والمغالطات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الشرك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك بالله. ذكر ذلك في كتاب نشر الطيب لمؤلفه أشرف علي النهارفوري صفحة 5 و6 من كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. أيها الإخوة، لقد بذل علماء السلف جهدا مشكورا في بيان طرائق ومناهج الأحزاب والجماعات الخارجة عن منهج السلف الصالح، مما نتج عن ذلك الخروج سوء التصرف وإفساد الحرث والنسل. وقد سئل العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عن رأس من رؤوس تنظيم الإخوان المسلمين، قال السائل: لا يخفى عليكم تأثير أسامة بن لادن على الشباب في العالم، هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه من الخوارج، لا سيما أنه يؤيد التفجيرات في بلادنا وغيرها؟ فأجاب حفظه الله بقوله: كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن الأحزاب والجماعات الإرهابية: لما ظهرت قضية الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام أو ازدادوا نفرة منه، وأهل الإسلام يكاد الإنسان منهم يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها، يعني من هذه الطائفة ومن أعمالها. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله لأننا لا نجد نتائجه، بل على العكس فيه تشويه للسمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز لطائفة المسلمين أن يخرجوا عليه، ذلك أنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيرا من البغاة بغوا على الحكام المبايعين، ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم، وذلك كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدرا. فعلى كل عاقل وناصح لنفسه ومن تحت مسؤوليته من البنين والبنات تكوين مكتبة منزلية يوفر فيها كتب العقيدة، فما أخذ من أخذ إلا بسبب ضعف العقيدة، وكذلك كتب العلماء التي تعالج الفكر الضال كما سبق ذكر شيء منها. وإضافة إلى ما ذكر كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورسائله وكتب أبنائه وأحفاده وفتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة وكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس، والإجابات المهمة في المشاكل الملمة للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكتاب هيبة ولي الأمر وواجب شرعي وضرورة دنيوية للدكتور دغش ابن شبيب العجمي، وغير ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الجانب. ينبغي للإنسان أن يحذر ويحذر من يستطيع من هذه الجماعات وأساليبها الماكرة ومن الاغترار بها، والحذر منها كل الحذر، والإقبال على دروس العلم على أيدي العلماء الربانيين الذين أخذوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهم والحمد لله موجودون. وكذلك كتب العلماء الربانيين موجودة، فنحن في غنية عن المبتدعة وعن كتبهم، لسنا بحاجة إلى كتب أولئك المبتدعة دعاة الضلال الذين تزعموا الجماعات وأسسوا الحزبيات على غير هدى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأبناءنا وبناتنا من خطر أهل الفكر الضال، وأن يحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماءنا الفضلاء وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يحفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يجعلهم حصنا منيعا لمقدساتنا وعقيدتنا وأموالنا وأعراضنا ودمائنا وعقولنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا ومنهجنا ومقدساتنا ولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.